بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بعد أن فرغنا من قراءة مسألة التسلسل في كتاب شرح الطحاوي لابن أبي العز رحمه الله تعالى، أحب الإخوان أن نزداد معرفة بهذه المسألة. فكان عندنا ملخص يسير، وإن كان يحتاج إلى مزيد ومزيد من الإضافات وكذلك من الترتيبات، ولكن نقرأ هذا الملخص عسى أن ينفع الله عز وجل به الحاضرين والسامعين. طيب تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة التسلسل. وهذه المسألة من المسائل العظام التي أدخلها أهل الباطل لأجل أن يقووا باطلهم بها، ولكن الله سخر لهم من يدفع مثل هذه الشبهة ويحق الحق ولو كره المجرمون، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال سبحانه: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول سبحانه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد هيأ الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على من يريد أن ينحرف في هذا الدين بكلام مجمل ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يقول شيخ الإسلام في المنهاج، منهاج السنة: فإن هذا الأصل هو الأصل الذي تصادمت فيه أئمة الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم، وهو الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه. ويدخل في ذلك الكلام في حوادث العالم والكلام في كلام الله وأفعاله. والكلام في هذين الأصلين من محارات العقول. فشيخ الإسلام رحمه الله يجعل الكلام في هذه المسائل من محارات العقول، ويقول في موضع آخر من المنهاج: وهو من الكلام المذموم. وقبل الخوض في هذه المسألة ينبغي أن نعلم بعض المقدمات
والمصطلحات.
أولا، معنى التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية.
طيب، وغير متناهية إما باعتبار الأزل وإما باعتبار الأبد. وكما ترون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينص ويعبر عن هذه المسألة أنها من محارات العقول، أي تحتار عندها عقول العقلاء، وذلك لخفائها وغموضها، وكذلك لتصادم الأدلة في ظاهرها أمام أعين كثير من الناس. لذا احتار فيها كثير من الناس، ووقف عندها حائرا كثير من الناس، وفتح الله جل وعلا على من فتح فيها وبينها وألهمها لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء كما سمعتم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو كما هو واضح أحسن من تكلم على هذه المسألة ووضحها وبينها. وما هذه البحوث المذكورة في شرح الطحاوية إلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتحقيقه لهذه المسألة. فكما ذكر أننا قبل أن ندخل في هذه المسألة ينبغي أن نعرف بعض الاصطلاحات التي سيأتي ذكرها في أثناء الكلام على مسألة التسلسل، وإن كان قد مر علينا بحمد الله جل وعلا جملة من هذه الاصطلاحات. تفضل.
قال رحمه الله: معنى التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية.
طيب، ومعنى قوله ترتيب أمور غير متناهية أي أنها ما من أمر إلا وهو مسبوق بأمر آخر، وما من شيء إلا وهو مسبوق بشيء آخر. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأزل أي الماضي، وباعتبار المستقبل ما من شيء إلا وبعده شيء، ما من شيء إلا وبعده شيء، هذا من طرف المستقبل. فهو ترتيب أمور غير متناهية، ومعنى غير متناهية أنه ما من وقت يفترضه العقل إلا وهو يفترض زمنا قبله إن كان باعتبار الماضي، أو زمنا بعد إن كان باعتبار المستقبل. إذن هو ترتيب أمور غير متناهية، غير متناهية لهذا المعنى. تفضل.
معنى التسلسل، أولا معنى التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية كما في التعريفات. ثانيا الحوادث، مفرده حادث، وهو ما يكون مسبوقا بالعدم ويسمى حدوثا زمانيا، وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمى حدوثا ذاتيا كما في التعريفات.
طيب، يقول الحوادث مفرده حادث أي أنه جمع حادث. قال هو ما يكون مسبوقا بعدم، الحادث ما يكون مسبوقا بعدم، ويسمى حدوثا زمانيا، يسمى الحادث حدوثا زمانيا. قال وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير أي من كان محتاجا إلى غيره يقال بأنه ماذا؟ بأنه حادث، كما أنه يقال لمن كان مسبوقا بالعدم بأنه إيش؟ بأنه حادث. إذن الحادث يطلق على هذا ويطلق على هذا. قال ويسمى حدوثا ذاتيا، ومعنى حدوثا ذاتيا أي أنه يكون من العدم، أو يكون باعتبار كونه محتاجا إلى غيره، محتاجا إلى غيره في حدوثه وإيجاده. تفضل.
قال ثالثا الجنس، أعم من النوع، وهو كل ضرب من النسيء كما في القاموس،
من الشيء،
وهو كل ضرب من الشيء كما في القاموس. وقال صاحب المعجم الوسيط مادة جنس، الجنس والأصل والنوع، وفي الاصطلاح
الجنس الأصل والنوع،
الجنس والأصل والنوع،
لا الجنس الأصل والنوع،
الجنس الأصل والنوع، وفي اصطلاح المنطقيين ما يدل على كثيرين، ما يدل على كثيرين، على كثيرين،
على كثيرين مختلفين بالأنواع،
ما يدل على كثيرين مختلفين بالأنواع بأنواع، فهو أعم من النوع. فالحيوان جنس والإنسان نوع.
طيب إلى آخره. معنى هذا كما هو معلوم أن الجنس أعم من النوع، فالجنس مجموع الأنواع، الجنس مجموع الأنواع، كما أن النوع مجموع الأفراد. فمثال زيد وعمر يقال أفراد، ومجموع الناس، أو قل على سبيل المثال الذكور يقال هذا نوع إيش؟ نوع الذكور. والإناث كذلك يقال نوع الإناث. وإذا جمعنا الذكور والإناث قلنا جنس بني آدم، واضح يا جماعة؟ وقد نجعل هذا الجنس نوعا باعتبار آخر، باعتبار آخر، فنقول مثلا بنو آدم نوع، والأشجار نوع، وكذلك مثلا الحيوان نوع، ومجموعة هذه الأنواع إيش؟ جنس. ماذا يسمى؟ المخلوقات. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا. فالحاصل أن الفرد مجموعة الأفراد يكون منها النوع، ومجموعة الأنواع يكون منها الجنس. تفضل.
رابعا النوع، اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص، والفرد أحد كل شيء، فمجموع الأفراد نوع، ومجموع النوع جنس
كما تقدم. تفضل.
خامسا العين، ذكرت لها معان منها ذات ونفسه،
يعني ذات ونفس،
ذات ونفس إلى آخره، والحاضر من كل شيء.
نعم.
انتهى من المعجم الوسيط.
طيب السادس،
سادسا الأزل، استمرار الوجود في أزمنة استمرار الوجود في أزمنة مقدورة غير متناهية في جانب الماضي، كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم.
طيب.
سابعا العلة لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى المرض علة
لأنه بحلوله
يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف.
وشريعة
عبارة عما يجب الحكم به معه.
طيب.
والعلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه.
ما يتوقف عليه وجود الشيء ويقول إيش؟ أنه يكون خارجا ولكن مؤثرا فيه، أي مؤثرا في إيجاد ذلك الشيء أو إعدامه. إن توفرت بقية الشروط وانتفت عنه ماذا؟ الموانع. تفضل.
قال علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهو قسمان. الأول ما يتقوم به الماهية من أجزائها ويسمى علة الماهية.
طيب.
والثاني ما يتوقف عليه اتصاف الماهية، المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي، ويسمى علة الوجود وعلة الماهية. إما أن لا يجب بها وجوده، وهي العلة الصورية وعلة الوجود، وإما أن يوجد منها المعلول، أي يكون مؤثرا في المعلول موجدا له، وهي الفاعلية أولا. وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية أو لا وهي الشرط إن كان وجوديا، وارتفاع الموانع إن كان عدميا.
يعني علة الشيء كما ذكر ما يتوقف عليه ذلك الشيء أي باعتبار إيجاده. قالوا وهي قسمان. الأول ما يتقوم به الماهية من أجزائها ويسمى علة الماهية. والثاني أي داخل في حقيقة الشيء ويتقوم به حقيقة الشيء من أجزائه. الثاني قالوا ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمى علة الوجود، بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمى علة الوجود وعلة الماهية. إما أن لا يجب بها وجوده بمعنى أن قد تكون موجودة ولكن لا يجب وجود ذلك الشيء. قال وهي العلة الصورية. قالوا وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول، أي يكون مؤثرا في المعلول موجدا له، وهي العلة الفاعلية تسمى علة فاعلية، فهي التي تؤثر في إيجاد ذلك الموجود قالوا وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها أي لأجل تلك العلة وهي العلة الغائية. على سبيل المثال العلة الفاعلية إيجاد المخلوقات الإنس والجن تسمى علة إيش؟ فاعلية. علة غائية ما هي الغاية التي لأجلها وجدت هذه المخلوقات؟ عبادة الله جل وعلا وحده، واضح جماعة لا؟ فهذه تسمى علة غائية، أي العلة التي لأجلها كانت الغاية من خلق هذا المخلوق. الفاعلية هي التي بها وجد ذلك المخلوق. فيقول إما أن لا يجب بها وجوده وهي العلة الصورية، وعلة الوجود إما وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول، أي يكون مؤثرا في المعلول موجدا له، وهي العلة الفاعلية أولا، وهي العلة الفاعلية أولا، وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية أو لا. إن حصل فهي علة، يعني وجد ذلك الشيء للعلة الغائية، إن وجد ذلك المعنى فهي العلة الغائية. قال فإن لم يكن، قال أو لا، وهي الشرط، وهي الشرط إن كان وجوديا، إذا إن كان وجوديا، وارتفاع الموانع إن كان عدميا. إن كان عدميا سمي ماذا؟ يعني من ارتفاع الموانع، وإن كان وجوديا كان من وجود ماذا؟ من ثبوت الشرط. طيب تفضل. ها؟
تامة.
أي نعم.
قال الثامنة العلة التامة، العلة التامة ما يجب وجود المعلول عندها. وقيل العلة التامة جملة ما يتوقف،
جملة ما يتوقف،
وقيل العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء، وقيل هي تمام، وقيل هي عام،
هي تمام،
وقيل هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء، بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه،
يعني بوجودها توجد الأشياء. وهذا كما سيأتي الآن من كلام شيخ الإسلام بيان هذا المعنى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء، ولكن لفظ العلة فيه إجمال واشتباه واشتراك، فقد يراد بها الملزوم الملزوم الموجب، وقد يراد بها الفاعل والملزوم الموجب. والملزوم الموجب الذي ليس بفاعل يعقل أن يقاربه،
أن يقارنه،
يعقل أن يقارنه لازمه، وموجوبه الذي ليس بمفعول له لكن موجوبه،
لكن موجبه،
لكن موجبه الذي هو مفعول له لا يعقل مقارنته له، لكن يعقل صدور الفعل عنه شيئا بعد شيء، فتكون المفعولات صادرة عنه شيئا بعد شيء.
وهذا يبين فساد وضلال الفلاسفة في قولهم أن العلة والمعلول يقترنان، وأن العلة إذا وجدت كانت مقارنة لماذا؟ مقارنة للمعلول، موجدة له، موجد المعلول، ويكون ذلك المعلول الموجود مقارنا لوجود ماذا؟ لوجود العلة، مقارنا لوجود العلة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا يفرق بين هذا وذاك، فيقول رحمه الله لفظ العلة فيه إجمال واشتباه، فإذا كان لفظ فيه إجمال واشتباه فماذا يصنع؟ الاستفصال. يقول شيخ الإسلام، يقول لكن لفظ العلة فيه إجمال، فقد يراد بها الملزوم الموجب، وقد يراد بها الفاعل. واضح يا جماعة؟ العلة قد تطلق ويراد بها الملزوم الموجب، وقد يراد بها الفاعل. إذن لفظ المشترك العلة ولفظ فيه إجمال. فيقول شيخ الإسلام والملزوم الموجب الذي ليس بفاعل، الذي ليس بفاعل، قال يعقل أن يقارنه، يعقل أن يقارنه لازمه وموجبه الذي ليس بمفعول له، الذي ليس بمفعول له، أي أنه من فعله، فعله، الفعل يكون مقارنا لماذا؟ مقارنا لماذا؟ للفاعل، باعتبار أنه يكون مثلا أزليا بأزليته. فيقول رحمه الله وقد يراد الفاعل، طيب قال والملزوم الموجب الذي ليس بفاعل يعقل أن يقارنه لازمه وموجبه الذي ليس بمفعول له، لكن موجبه الذي هو مفعول له، الذي هو مفعول له لا يعقل مقارنته له. لماذا لا يعقل؟ لأن المفعول لابد أن يوجد من ماذا؟ من العلة الفاعلة. فإذا العلة الفاعلة لابد أن تكون سابقة على إيش؟ على المفعول. فالقول بأن العلة مع معلولها يكونان مقترنين يكون هذا من ماذا؟ هذا من المحال، هذا من المحال. يقول رحمه الله لا يعقل مقارنته له، لكن يعقل صدور الفعل عنه شيئا بعد شيء، صدور الفعل عنه شيئا بعد شيء، فتكون المفعولة صادرة عن شيء، صادرة عنه شيئا بعد شيء. واضح يا جماعة؟ على هذا المعنى لا إشكال. فيكون فيه رد على من؟ على الفلاسفة القائلين بماذا؟ بالاقتران، بالاقتران بأن العلة إذا وجدت وجد معها المعلول، وجد معها المعلول. والحق كما ذكر رحمه الله أن هذا لفظ مجمل، فقد يراد بالعلة الفاعل وقد يراد بالعلة ماذا؟ المفعول. تفضل.
قال رحمه الله: وهؤلاء أصلوا أصلا فاسدا ظهروا به فساد قولهم.
ظهر به،
ظهر به فساد قولهم، هو أن العلة التامة التي تسمى المؤثر التام يجب أن يقارنه معلول، يجب أن يقارنه معلوله في الزمان بحيث لا يتأخر عنه، ولا يكون معلول، ولا يكون معلول إلا لعلة تامة. وهذا تناقضوا به،
وهذا تناقضوا، وهذا ناقضوا به،
وهذا ناقضوا به، وهذا ناقضوا به المتكلمين الجهمية، ناقضوا به المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في قولهم إن المؤثر، إن المؤثر التام يجوز، بل قد، بل قد يجب، بل قد يجب أن يسترى،
أن يتراخى،
بل قد يجب أن يتراخى عنه أثره. فقالوا: الباري كان في الأزل مؤثرا تاما ويراخى
وتراخى،
وتراخى عنه أثره،
أثره
وتراخى عنه أثره. فقالوا أولئك، فقال أولئك: بل يجب أن يقارن، بل يجب أن يقارنه أثره. والصواب، والصواب قول ثالث، وهو أن التأثير التام من،
هو أن التأثير التام،
وهو أن التأثير التام من المؤثر يستلزم، يستلزم الأثر، فيكون الأثر عقبه،
عقبه،
فيكون الأثر عقبه، عقبه،
نعم،
فيكون الأثر عقبه لا مقارنا، لا مقارنا له ولا متراخيا عنه، كما يقال: كسرت الإناء فانكسر، وقطعت،
وقطعت الحبل،
وقطعت الحبل فانقطع، وطلقت، وطلقت المرأة فطلقت، واعتقت العبد فعتق.
طيب، وهذا يبين لنا يعني المسألة في ماذا؟ في مسألة تسلسل الحوادث، هل وجود العلة التامة كما ذكر رحمه الله تستوجب وجود المعلول أم لا؟ يقول رحمه الله: وهؤلاء أصلوا أصلا فاسدا ظهر به فساد قولهم. من هم؟ الفلاسفة. قال: وهو أن العلة التامة التي تسمى المؤثر التام، العلة التامة التي تسمى المؤثر التام يجب أن يقارنه معلوله في الزمان بحيث لا يتأخر عنه، ولا يكون معلول، ولا يكون معلول إلا لعلة تامة، إلا لعلة تامة. إذن هؤلاء قالوا بأن العلة التامة، العلة التامة والمؤثر التام إذا وجد لابد أن يوجد معه ماذا؟ المعلول. واضح يا جماعة؟ يعني تأمل إلى قولهم معه المعلول، معه المعلول، أي أن يكون مقارنا له، أن يكون مقارنا له. يقول رحمه الله: قال: وهذا ناقض به المتكلمين الجهمية والمعتزلة، المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في قولهم إن المؤثر التام يجوز بل قد يجب أن يتراخى عنه أثره. فقالوا: الباري كان في الأزل مؤثرا تاما وتراخى عنه أثره، وتراخى عنه أثره. واضح جماعة؟ المتكلمون، المتكلمون قالوا ماذا من الجهمية ومن سار على سيرهم؟ قالوا: إن الخالق مؤثر تام، وجد المؤثر التام ماذا؟ أزلا. طيب، إذا وجد المؤثر، المؤثر التام يكون، هل يوجد عقبه المعلول المفعول أم لا؟ قال الجهمية: لا، يجوز أن يتراخى، يجوز أن ماذا؟ أن يتراخى. ثم قالوا: بل يجب، يجب أن يتراخى. لماذا قالوا يجب؟ لأنهم إذا قالوا بأنه يجوز بحسب زعمهم، إذا قالوا بماذا؟ بالإمكان، قالوا يلزم من ذلك قدم العالم، وهذا ممتنع. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وإن قالوا كذلك بأن الله يفعل ما يشاء يلزم من ذلك إثبات حوادث، إثبات أفعال الله جل وعلا يفعلها شيئا بعد شيء، وهذه الحوادث إذا قيل أنها صادرة من الله جل وعلا فيلزم أن يقال بأن الله عز وجل حلت الحوادث فيه، وهذا كذا قالوا إيش ممتنع. إذن لابد أن يقولوا بالتراخي، أن يقولوا بماذا؟ بالتراخي. واضح يا جماعة؟ جاء الفلاسفة في مقابلهم قالوا هذا عند جميع العقلاء أن المؤثر التام والعلة التامة إذا وجدت لابد أن يكون أن يوجد ماذا؟ لابد أن يوجد المعلول، لابد أن يوجد المعلول. هذا عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء، ولكن زادوا على هؤلاء فقالوا بماذا؟ فقالوا في الاقتران، فقالوا بماذا؟ بالاقتران. لذا قال شيخ الإسلام فقال أولئك بل يجب أن يقارنه أثره. إذن طرفي نقيض، يجب أن يتراخى، يجب أن يكون مقارنا الإيش؟ المعلول. يقول شيخ الإسلام والصواب قول ثالث، الصواب قول ثالث بين قول هؤلاء وقول هؤلاء. قال وهو أن التأثير التام، أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر، فيكون الأثر عقبة، فيكون الأثر عقبة لا مقارنا له. لماذا ليس مقارنا له؟ لأن الأثر يكون عقب ماذا؟ عقب الفعل، فالفعل سابقا على إيش؟ على الأثر. واضح يا جماعة؟ فإذا هناك مفعول صدر عن إيش؟ عن فعل، واضح؟ والفعل صدر ممن؟ من فاعل. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هل هذا المفعول وجد مقارنا؟ الجواب لا، لأنه ما دام أنه صدر من فعل فإذا الفعل يتقدمه.
قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقوله تعالى كن فيكون يدل على أن المفعول يكون عقب الأمر، والأمر يكون بعد الإرادة، فإذا ثم مفعول نتج عن أمر، وأمر نتج عن إرادة، وإرادة صدرت من فاعل هو الله رب العالمين. فإذا الآية فيها دلالة واضحة على قول أهل السنة والجماعة بمسألة ماذا؟ التعقيب، إذ أن الفاء تفيد التعقيب كما هو ظاهر، والحمد لله رب العالمين.
واضح يا جماعة أم لا؟ كما ذكر يعني في كسرت الزجاج فماذا؟ فانكسر. طلقت المرأة فطلقت. اعتقت العبد فماذا؟ فعتق. طيب هل يكون متراخيا عنه؟ الجواب لا، بل يكون عقبة، بل يكون ماذا؟ عقبة. الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فتطلق مباشرة وهو تبقى زمان يا جماعة مباشرة، قال لعبده أعتقتك، أعتقت العبد فماذا؟ فعتق. الزجاج كسرت الزجاجة فماذا؟ فينكسر مباشرة يقتل أخي ها جماعة مباشرة. واضح أم لا؟ إذن العلة التامة تستلزم وجود ماذا؟ المعلول عقب تلك العلة، لا مقارنا معها ولا متراخ عنها. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذن فيه رد على طائفتين، على الفلاسفة وعلى من؟ وعلى الجهمية المتكلمين. ما الذي أوقع الجهمية المتكلمين في هذا القول؟ وما الذي أوقع الفلاسفة في هذا القول؟ كما تقدم معنا مرارا عدم التفريق بين الفرد والنوع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال تنبيه في الفرق بين العين والنوع، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: لكن يتنبه على كثير
لكن يشتبه
على كثير من الناس النوع بالعين، كما اشتبه ذلك على كثير من الناس بالكلام، فلم يفرقوا بين كون كلامه قديما بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء، وبين كون الكلام المعين قديما، وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديما وبين كون نوع الفعل المعين قديما.
طيب، هذا كما ذكر أن السبب الذي أوقع هؤلاء عدم التفريق بين ماذا؟ بين النوع والعين، عدم التفريق بين النوع والعين. تفضل.
وحاصل هذا الكلام أن أهل السنة يفرقون بين النوع والعين.
يعني انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الآن جاء التعليق عليه. تفضل.
حاصل هذا الكلام أن أهل السنة يفرقون بين النوع والعين، فيقولون في كلام الله مثلا: قديم النوع حادث الآحاد.
حادثة.
قديم النوع حادث الأحد. أي العين. فالنوع قديمة بقدم الذات، وكذلك أحد الكلام حادث بعد أن لم يكن، لأن الله يتكلم به متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه. وكذلك الخلق، فنوع الخلق قديم لأن الخلق من صفاته سبحانه، وأحد المخلوقات وأعيان المخلوقات مخلوقة بحيث
يحدثها
الله متى شاء كيف شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله إذا أراد الشيء
قال له كن فيكون
كما تفيده الآية من قوله فيكون، والفاء تفيد التعقيب، والله خالق رازق في الأزل وإلى الأبد، كما قال تعالى: فعال لما يريد، وكما قال سبحانه عن أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولا يتصور أن يكون سبحانه خالقا ومع هذا كان في زمن من الأزمان بلا خلق سبحانه،
ولأنه ما من زمن يفرضه العقل بأنه مبدأ الخلق، وإلا وينقض بإمكان كونه قبل ذلك الوقت حتى تنتهي المخلوقات باعتبار نوعها إلى الأول الذي ليس قبله شيء. فما من وقت يفرضه العقل إلا وهو يفرض وقتا قبله باعتبار العد والحساب حتى تنتهي الأوائل إلى الأول الذي ليس قبله شيء، كما تنتهي الأواخر إلى الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، تفضل.
قال: إذا علم هذا فليعلم أن التسلسل نوعان: التسلسل في المؤثرات كالتسلسل في العلل والمعلولات، وهو التسلسل في الفاعلين والمفعولات، فهذا ممتنع باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين والخالقين والمحدثين،
وهذا تقدم الكلام على أن هذا ممتنع، إذ يلزم من ذلك أن يكون الخالق مخلوقا، إذ أن من اكتسب حدوث نفسه من غيره يلزم أن يكون واجبا أو محدثا، وهذا ممتنع، إذ كيف يقال واجب الوجود ممكن الوجود، أو أن وجوده متوقف على غيره، على وجود غيره، وغيره غير موجود، فيلزم ماذا؟ كذلك التسلسل في المؤثرين، وهذا كذلك من الممتنعات. تفضل.
ثانيا: التسلسل في الآثار كوجود حادث بعد حادث، وهذا فيه ثلاثة أقوال: الأول منعه في الماضي والمستقبل، وهو قول جهم وأبي الهذيل العلاف. الثاني: منعه في الماضي فقط دون المستقبل، كقول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. الثالث: إمكان دوامها في الماضي والمستقبل.
إمكان دوامها في الماضي والمستقبل،
وهذا قول أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. انظر منهاج السنة. مسألة: الناس في أفعال الله ثلاثة أقسام. أولا الجهمية المحضة،
يعني الأول في الحوادث، المسألة المذكورة الآن يعني ذكرناها تسلسل في الآثار، هذا باعتبار إيش؟ المحدثات. الآن مسألة تليها مسألة الناس في أفعال الله وأفعاله سبحانه وتعالى من صفاته، فالناس كذلك على ثلاثة أقسام. تفضل.
أولا الجهمية، الجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم، يجعلون هذا كله مخلوقا منفصلا عن الله تعالى،
أي يجعلون أفعال الله جل وعلا كلها ماذا؟ محدثات، مخلوقات. تفضل.
ثانيا والكلابية، الكلابية
والكلابية ومن وافقهم،
والكلابية ومن وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك، إما قديما بعينه لازما لذات الله، وإما مخلوقا منفصلا فيه
يعني عنه. يعني مثل ماذا؟ مثل صفات الكلام، مثل صفات الإرادة وما شابه ذلك، يقولون هي ماذا؟ صفات الله ولكنها أزلية، ليست متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يفعلها الله متى شاء. ووافقوا المعتزلة في غيرها من الصفات، في غيرها من ماذا؟ من الصفات. تفضل.
ثالثا وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله، قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته، متعلق بمشيئته،
نعم وقدرته،
متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة. ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا كما تقول الكرامية، وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما، ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده، كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام، بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، فإن نعيم أهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد، ولا يدوم كل واحد،
كل واحد واحد،
ولا يدوم
كل واحد من الأعيان،
كل واحد واحد من الأعيان،
لا تكرار، كل واحد من الأعيان،
ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية، ومن الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين، فإنها
مبتدعة،
فإنها مبتدعة كانت بعد أن لم تكن، ومع هذا فهي باقية دائمة.
طيب، يعني حاصل هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة معلوم، وكذلك ذهب إلى هذا المعنى طوائف من أهل الكلام، وهو أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أفعال الله جل وعلا متعلقة بمشيئته، متعلقة بمشيئته، والفرق بين أهل السنة وأهل الكلام كالكرامية أن الكرامية يجعلون نوع ذلك حادثا، الكلامية يجعلون نوع ذلك حادث، أما أهل السنة والجماعة فيفرقون بين النوع والفرد، فيقولون الأفراد وآحاد الفعل حادث بعد أن لم يكن، أي متعلق بمشيئة الله يفعله متى شاء كيف شاء، وأما النوع، وأما نوع الفعل فإنه ماذا؟ فإنه أزلي، فكلام الله جل وعلا مثلا باعتبار نوعه أزلي، باعتبار أفراده وآحاده حادث، وهكذا إرادة الله جل وعلا باعتبار أفراد الإرادة حادثة، باعتبار نوع الإرادة كذلك ماذا؟ يقال بأنها أزلية. واضحة جماعة؟ فيفرق أهل السنة والجماعة بين النوع والفرد. طيب تفضل. والفلاسفة،
والفلاسفة تجوز مثل ذلك في دوام النوع دون دون أشخاص،
دون أشخاص،
والفلاسفة تجوز مثل ذلك في دوام النوع دون أشخاص، لكن الدهرية منهم ظنوا أن حركات الأفلاك مع هذا الباب،
من هذا الباب،
ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب وأنها قديمة النوع، فاعتقدوا قدمها وليس لهم على ذلك دليل أصلا، وعامة ما يحتجون به إبطال قول من لا يفرق بين حدوث النوع وحدوث الشخص، ويقولون إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها، ويقولون إن ذلك كله حدث من غير تجدد أمر حادث، وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى في الحجة على الدهرية
في إفساد قولهم.
في إفساد قولهم وفي صحة ما جاء به الكتاب والسنة كما تقدم بيانه، وإن لم يبطل بطل قولهم.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: والفلاسفة، أي جمهور الفلاسفة، تجوز مثل ذلك في دوام النوع دون أشخاص، أي يقول أن النوع ممكن أن يكون ماذا؟ أن يكون أزليا دون أشخاص. قال: لكن الدهرية منهم، أي من الفلاسفة، ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب، حركات الأفلاك من هذا الباب، وأنها قديمة النوع، وأنها قديمة النوع، فاعتقدوا قدمها، الكواكب، حركات الكواكب، اعتقدوا قدم النوع، ثم اعتقدوا قدمها، أي قدم تلك الكواكب، لماذا؟ أو حركاتها. قال: فاعتقدوا قدمها. قال: وليس لهم على ذلك دليل أصلا. ما هو الدليل؟ قال: وعامة ما يحتجون به إبطال قول من لا يفرق بين حدوث النوع وحدوث الشخص. إبطال قول من لا يفرق بين حدوث النوع وحدوث الشخص، ويقولون إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني هؤلاء الفلاسفة يقولون لمن لم يفرق بين النوع، لمن يفرق بين النوع وماذا؟ والعين. يقولون إما أن تقول بأن الكل حادث، وإما أن تقول بأن الكل ماذا؟ أزلي. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: فلما ظهر أنه ليس بحادث وثبت عندهم بأن الكواكب أزلية، قالوا: النوع والفرد كله ماذا؟ أزلي. إذ في نظرهم لو قالوا بالتفريق بين الفرد والنوع للزم ماذا؟ للزم التناقض. لذا قال شيخ الإسلام، قال: وهذا القول، قال رحمه الله، قال: ويقولون إن ذلك كله حدث من غير تجدد أمر حادث. كل ذلك حدث من غير تجدد أمر حادث. وهذا كما هو واضح أن الأمر ماذا؟ متناقض. إذ قولهم حادث يلزم أن يكون سبق بماذا؟ بمحدث، وهم يقولون بماذا؟ بالاقتران. فحقيقة قولهم أنهم يقول الحادث حادث ولم يسبق بماذا؟ بمحدث. وما لم يسبق بمحدث هل هو حادث؟ ليس بحادث. واضح يا جماعة أم لا؟ فحقيقة قولهم بأنهم يقولون حادث ليس بحادث، حادث ليس بحادث. فلذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى في الحجة على الدهرية في إفساد قولهم، أي التفريق بين النوع وماذا؟ والفرد. وفي صحة ما جاء به الكتاب والسنة، أي من التفريق بين إيش؟ بين الفرد والنوع. قال: كما تقدم بيانه، وإن لم يبطل بطل قولهم، أي لم يكن، وإن يقول على سبيل التنزل إن لم يكن وإن لم يبطل، يعني هذا القول كان وإن لم يبطل بطل ماذا؟ قولهم. يقول رحمه الله: وهذا القول إذا كان بطلانه أقوى، إذا كان بطلانه أقوى في الحجة على الدهرية، بطلانه أقوى في الحجة على الدهرية، قال: نعم، في إفساد قولهم وفي صحة ما جاء به الكتاب والسنة كما تقدم بيانه، وإن لم يبطل بطل قولهم، أي على جميع الأحوال قولهم ماذا؟ قولهم باطل، ليس بصحيح. تفضل.
قال: فإذا علمنا أنه مذهب السلف هو جواز بل وجوب التسلسل في الحوادث والآثار، وهو ممكن في جانب الماضي كما هو ممكن في جانب المستقبل بلا فارق أصلا، فإذا كان الخصوم يسلمون بإمكان تسلسل التأثير في المستقبل، بمعنى أنه ما من حادث إلا وبعده حادث لا ينتهي ذلك إلى حادث يعتبر آخر الحوادث، فيجب عليهم أن يسلموا كذلك بإمكاني أيضا في جانب الماضي، إذ لا يدل على الفرق بينهما شيء من عقل ولا نقل، ولا يثبت ذلك الفرق ينظرون
بنظر
ولا يثبت ذلك الفرق بنظر ولا برهان، وإلا فمن ادعى ذلك الفرق فليبينه لنا بيانا يرتضيه العقل.
وهذا من كلام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في شرح النونية، يبين أن الأمر كالأمر، لا فرق بين الأمر والأمر، بين التسلسل في الماضي والتسلسل في ماذا؟ في المستقبل. الذي قال بالإمكان في المستقبل يلزم إلزاما بأن يقول كذلك بإمكاني في ماذا؟ في الماضي. ومن قال كذلك بوجوبه في المستقبل وهم يقولون كذلك، أي بوقوعه في المستقبل، كذلك يلزم بأن يقول بوقوعه في الماضي، وإلا اضطرب وتناقض، وإلا اضطرب وتناقض، إذ أنه فرق بين متماثلين، إذ أنه فرق بين متماثلين من غير برهان. فضل.
ولو قبل الشروع في ذكر أدلة ما نفى
مانعي
في ذكر أدلة مانع التسلسل في الماضي دون المستقبل، يجب أن يعلم الفرق بين قول أهل السنة والفلاسفة، فإن الفلاسفة وإن قالوا بهذا القول إلا أن هناك فروقا بين ما ذهب إليه أهل السنة وبين ما ذهبوا إليه، يتلخص بما يلي.
بمعنى هذا أن الفلاسفة وإن قالوا بماذا؟ بحوادث لا أول لها، الفلاسفة قالوا بحوادث لا أول لها باعتبار الوقوع، وأهل السنة والجماعة كذلك كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قالوا بذلك باعتبار الإمكان، بل قال من قال من المحققين أيضا باعتبار الوقوع. لكن هل القول كالقول، هل قول الفلاسفة كقول أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، سيأتي التفريق في الآتي بإذن الله. فضل.
قال منها أن السلف يقولون بأن الله متصف بصفات الكمال كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها، كما أنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء،
كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها، كما أنه تعالى
كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها، كما أنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، وهو الفعال لما يريد، وهو
الخلاق العليم،
وهو الخلاق العليم. أما الفلاسفة فينكرون هذه الصفات جميعها، وهذا غاية التعطيل والنقص، ولذلك آلت أقوالهم في التسلسل إلى القول بقدم العالم، وإذا أقروا بوجود الله سموه علة فاضت منها نفوس وعقول وأفلاك
بلا إرادة منه،
وعقول وأفلاك بلا إرادة منه، إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة. ومنها أن الفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع من
طيب يعني الفرق الأول أن أهل السنة والجماعة مع قولهم بحوادث لا أول لها باعتبار النوع، يقولون بأن الله جل وعلا متصف بصفاته أزلا، بخلاف هؤلاء فيقولون بأن الله جل وعلا ليس متصفا بصفاته. هذا أول فرق. الثاني
ومنها أن الفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع من المفعولات، فقالوا بقدم الآحاد، وهذا هو التسلسل الباطل الممتنع. أما السلف فيقولون بقدم النوع، لأن الله لم يزل مريدا خلاقا فاعلا متكلما إذا شاء متى شاء. يقول شيخ الإسلام في رده على الفلاسفة: ومن أسباب ذلك في ضلالهم في قولهم بقدم العالم أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل، فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، ولم يميزوا في المعقولات بين المتشابهات، وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلما بشيء بعد شيء ودائما، وكون الفاعل يفعل شيئا بعد شيء دائما، وبين آحاد الفعل والكلام. فيقول كل واحد من الأفعال لا بد أن يكون مسبوقا بالفاعل، وأن يكون مسبوقا بالعدم، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبدا كما هو قول الفلاسفة. وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال الفاعل، فإذا كان الفاعل حيا وقيل إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل
الحديث
كالبخاري والدارمي وغيرهما وأنه لم يزل متكلما إذا شاء
وبما شاء
ونحو ذلك ما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة الحديث والسنة. كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته، وحياته لازمة له، فلم يزل متكلما فاعلا مع العلم
فعالا مع العلم
بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل. فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق
على خلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بماذا؟ بقدم العالم وأن العالم مقارن لله رب العالمين، وهذا كفر صراح من هؤلاء، بخلاف قول أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون كل ما سوى الله مخلوق محدث كان بعد أن لم يكن، كل ما سوى الله مخلوق كان بعد أن لم يكن. تفضل.
قال: فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله، وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق، ولا نقول إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كيف، فليس مع الله ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فعالا.
طيب، نقاط إلى قوله.
ثم يقول شيخ الإسلام ردا على المتكلمين والفلاسفة: وإذا قيل إن الخلق صفة كمال لقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أمكن أن تكون خالقيته دائمة، وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم، وليس مع الله شيء قديم، وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا، والفعل ممكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعول المعين مقارنا لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح المعقول.
طيب، وهذا واضح يبين بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم، وأن آحاد المخلوقات أزلية بأزلية الله جل وعلا، وهذا الواقع يكذبه. من يقول بأننا نحن المحدثات أي مخلوقات نحن أزليون؟ يا جماعة، من يقول بهذا أو يتصور هذا؟ شيء لا يتصور، ولكن كما قال رحمه الله تعالى، قال: لم تكن عندهم المعرفة والتحقيق لا في المنقول ولا في المعقول، فوقعوا فيما وقعوا فيه، وهذا من خذلان الله جل وعلا لمن أعرض عن دينه وشرعه وكتابه. تفضل.
ولو منها أنه يلزم على قول الفلاسفة أن لا يحدث في العالم شيء، وهذا باطل مخالف للمحسوس، لأن العالم حادث مخلوق مشاهد.
مشاهد.
لأن العالم حادث مخلوق مشاهد. وقولهم إنه أزلي مقارن لفاعل مقارنا لفاعله بالزمان يستلزم عدم وجوده وهذا باطل. فقول الفلاسفة لم يزل الفلك مقارنا لله أزلا وأبدا يمنع أن يكون مفعولا له لأن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله.
وهذا كذلك يعني من الفروق بين قول أهل السنة والجماعة، وهو كذلك رد على هؤلاء الفلاسفة، أنه يلزم على قول الفلاسفة أنه لا يحدث في العالم شيء. وكما ذكرنا نحن محدثات أم لا؟ وجدنا أزلا، من يقول أن أنا وأنت وأبناؤنا وآباؤنا وآباء آباؤنا وجدوا أزلا؟ هل يتصور إنسان أو يستطيع أن يتلفظ إنسان بهذا القول يعقل ما يقول؟ ها يا جماعة، هذا قول لا يعقل. لذا يقول أنه يلزم على قول الفلاسفة أنه لا يحدث في العالم شيء. قال وهذا باطل مخالف للمحسوس، لأن العالم حادث مخلوق مشاهد. نحن نشاهد استمرار الخلق وإيجاد الله جل وعلا لما يشاء من الخلق. قال وقولهم إنه أزلي قال مقارن لفاعله بالزمان يستلزم عدم وجود إيش؟ هذه الحوادث التي توجد شيئا فشيء. والحقيقة أن الحوادث موجودة شيئا فشيء أم لا؟ فقولهم إذن مخالف لإيش؟ للحس والواقع، إلى جانب أنه مخالف للعقل والنقل. قال وهذا باطل. فقول الفلاسفة لم يزل الفلك مقارنا لله أزلا وأبدا يمنع أن يكون مفعولا له. إذا كان الفلك وهو مخلوق بزعمهم وهو مقارن لله جل وعلا أزلا وأبدا، قال لابد أن يعني هل هذا ممكن أو لا؟ الفلك مخلوق وهو مقارن لله أزلا وأبدا، هل هذا ممكن أم لا يا جماعة؟ ليس بممكن ولا متصور، بل مستحيل. لماذا؟ لأن ما كان مخلوقا لابد أن يسبق بإيش؟ بخالق. واضح؟ إذ لو لم يكن كذلك لازم أن يكون ماذا؟ خالقا واجبا. واضح؟ فإذا يقولون حادث، حقيقة قولهم أنهم يقولون حادث ولكنه لم يسبق بعدم، ممكن ولكنه لم يسبق بعدم. وما لم يسبق بعدم، هو حادث أو واجب؟ ها جماعة، هو واجب. واضح أو لا؟ فهذا كما ترون من بطلان قول هؤلاء. طيب تفضل.
وراجع إلى
هذا كيف نؤجله إلى غدا ولا نقرأ إلى حين توقف؟ ها أنت ما حببتم هذا، تحملوا. أقرأ بسم الله.
قال وإذا علمنا الفرق بين ما ذهب إليه أهل السنة وما ذهب إليه الفلاسفة فلنعرف ما هي شبهة المانعين للتسلسل في الماضي دون المستقبل التي ظنوها حججا، كما قال الخطابي رحمه الله في كتابه الغنية فيما ذكره عنه شيخ الإسلام في الفتاوى وفي درء التعارض والحموية. حجج تهافت كالزجاج تخالها
حقا وكل كاسر مكسور. يعني الآن ننتقل إلى شبه المانعين للتسلسل في القدم. انتهينا من الفلاسفة، من القائلون بماذا؟ انتهينا من الفلاسفة القائلين بقدم العالم. بقي القول الآخر، ما هو القول الآخر؟ الذين يقولون بماذا؟ بأن للعالم هذا مبدأ، بأن لهذا العالم مبدأ. طيب تفضل.
قال الشبه أن الدليل القطعي
يعني الشبهة الأولى
أن الدليل القطعي قد قام على حدوث العالم بجميع أجزائه، والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقدم العالم والقدوم.
طيب نعم القدوم نعم. تفضل.
الشبهة الأولى أن الدليل القطعي قد قام على حدوث العالم بجميع أجزائه، والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقدم العالم، والقدوم والحدوث نقيضان لا يجتمعان لهذا منعوا دوام الفعل بالماضي لما يلزمه من قدم المفعول، وأما دوام الفعل في المستقبل وتسلسله إلى غيره
فهذا لا محذور فيه
ولا يقتضي الدليل إنكاره. فالعقل يخبر أن يكون بعد كل حادث حادث دون انقطاع في جانب الأبد. ومن شبههم أيضا أنه إذا كان كل فرد من أفراد الفعل حادثا فكيف يكون نوعه قديما مع أن النوع ليس إلا مجموعة الأفراد. فإذا كان كل فرد حادثا مسبوقا بالعدم كان الكل كذلك، إذ لا يصح أن توصف الجملة بحكم غير حكم الأفراد. فإذا قلت مثلا
كل زنجي أسود
كان الكل أسود بالضرورة،
فيكون كل أسود بالضرورة باعتبار النوع. لماذا؟ لأن فرده أسود. طيب تفضل. يعني واضح الشبه يا جماعة؟ الشبهة الأولى أن القول بحوادث لا أول لها يستلزم منه قدم العالم، وهذا هو قول من؟ الفلاسفة. الأمر الثاني أن لو قلنا أنه لا فرق بين الحوادث بالفرد والنوع، إذ أن حقيقة النوع إنما هو إيش؟ مجموعة الحوادث. إذن يجب أن يأخذ النوع حكم ماذا؟ حكم الفرد. فإذا يجب أن يقال بأنه حدث بعد أن لم يكن الفرد والنوع. واضح؟ طيب تفضل.
الجواب هنا رد لتلك الشبهة التي بنى عليها الأشعري وموافقوه. الفرق بين الدوام في جانب الأزل وبين الدوام في جانب المستقبل. وملخص الدفع أن هذه التفرقة مغالطة وتلبيس لا يروج إلا على السنج.
على إيش؟ على السذج.
لا يروج إلا على السذج والبسطاء من الجهلة
وأنصاف العلماء.
إذ لم يقل أحد من العقلاء الذين ذهبوا إلى دوام فاعلية الرب تعالى وتسلسل أفعاله ماضيا ومستقبلا أن شيئا من أعيان المخلوقات وأفرادها قديم، لا ذهنا ولا خارجيا ولا خارجا، بل قالوا إن كل فرد منها هو مسبوق بفرد قبله إلى غير بداية يمكن أن يحصرها العد والحساب.
معنى هذا أن ما من وقت يستطيع أن نقول هذا المبدأ منه إلا والعقل يفرض وقتا ماذا؟ قبله. كل وقت وقت قبله، أي وقت وقت قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية حتى تنتهي الأوائل إلى من؟ إلى الأول الذي ليس قبله شيء. تفضل.
ولمع قولهم بأن كل فرد منها حادث وتغيرها
نعم
وتغير مع قولهم بأن كل فرد منها حادث
أن كل فرد منها فهو مسبوق بفرد قبله إلى غير بداية يمكن أن يحصل العدل والحساب، مع قولهم بأن كل فرد منها حادث ونظير هذا قولهم إن كل فرد فهو مخلوق، أو أن قولهم إن كل فرد فهو ملحوق بفرد آخر يجيء بعده بلا نهاية، يعني الكلام في الماضي كالكلام في ماذا؟ في المستقبل. قال رحمه الله بلا نهاية، فالآحاد كلها لها ابتداء وانتهاء سواء في ذلك السابق منها واللاحق، وأما النوع فهو مستمر أزلا وأبدا بلا ابتداء ولا انتهاء. واضح يا جماعة؟ ففرق بين الأفراد والآحاد، فما من فرد إلا وله ابتداء وكذلك له انتهاء إلا ما كتب الله جل وعلا ماذا؟ الدوام. قال وقس على ذلك، وقس ذلك على آنات الزمان، وقس ذلك على آنات الزمان وهي أجزاؤه، فإنها تتعاقب في الوجود شيئا بعد شيء لا إلى نهاية مع امتدادها كذلك في جانب الأزل بلا بداية. قال فليست تبتدأ من آن هو أول الآنات ولا تنتهي إلى آن هو آخر هو آخرها، مع أن كلا منها له بداية وانتهاء. الأزمنة الآنات، ما من زمان إلا هو مسبوق بزمان، ما من زمان إلا هو مسبوق بزمان. هل نستطيع أن نقول أن أول زمان في الزمان فلاني؟ ها يا جماعة، الجواب لا. الجواب ماذا؟ لا، في الماضي وكذلك في ماذا؟ في المستقبل. قال رحمه الله لأنه وقع بين آنين، فكل منها يبتدئ من نهاية الآن الذي قبله وينتهي بابتداء الذي بعده، إذن له ابتداء وماذا؟ وانتهاء. قال ومع ذلك فجملة الآنات، فجملة الآنات لا أول لها ولا آخر، ولا آخر لا في الذهن ولا في الخارج، واضح؟ مع أن أفرادها لها أول ولها آخر. قال فكل فرد من أفراد المخلوقات حادث موجود بعد أن لم يكن، وأما نوع، وأما النوع الذي هو من لوازم الكمال لأنه وصفه، أي الكمال من وصف الله تعالى. قال لأن وصفه تعالى فلا مبتدأ له ولا منتهى، بل لم يزل الله فعالا لما يريد، لأنه لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات فاقد لشيء من الكمال. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.